من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. المسألة السابعة في كتاب الخلع والمباراة، يقول السيد الماتن قدس سره: لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين، فإما أن تبتدئ الزوجة وتقول: بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلقني، فيقول فورا: أنت طالق أو مختلعة على ما بذلت أو على ما أعطيت. وإما أن يبتدئ الزوج فيقول: أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا، فتقول فورا: قبلت. لاحظوا هلأ هاي المسألة، إنما هي ربما السيد الإمام قدس سره تعرض إليها فقط وفقط لأجل أن يبين الصيغة المعتبرة في الخلع، يعني ما هي الصيغة المتبعة أو التي ينبغي مراعاتها لإجراء الطلاق الخلعي، فيبين في هذه المسألة ذلك، يبين الصيغة، لأنه تقدم منه بأنه الخلع إنما هو قسم من أقسام الطلاق، وقال أيضا بأنه يجوز سابقا في المسائل الأولى التي تقدمت في كتاب الخلع والمباراة، ذكر بأنه أولا يجوز التوكيل، وثانيا لا يفرق بين تقديم قول الزوج على زوجته أو تقديم قول الزوجة على زوجها، لأنها عبارة عن معاوضة كما تقدم أيضا، وأن فيها الفداء، فعندئذ هي التي تبذل وهو يطلق على ما بذلت أو يطلقها على ما بذلت وتقبل هي ذلك. وخصوصا على المبنى المختار من أنه إذا كان يشبه العقد والعقود كما تحرر في محله أيضا بأنه يجوز تقديم الإجاب، يجوز تقديم القبول على الإجاب ويجوز تقديم الإجاب على القبول، يعني ليس فقط منحصرة العقدية في تقديم الإجاب على القبول، بل لو تقدم القبول وأجاب على ما قبل الآخر سواء كان بيعا أو غير بيع أم غير بيع، فقلنا هناك بأنه يجوز ذلك. حتى في كتاب النكاح قوينا جواز تقديم القبول على الإيجاب، وإن كان الأحوط تركه. فإذا ما هو الهدف من ذكر هذه المسألة السابعة؟ يظهر بأنه ليس عنده سوى تبيين الصيغة المعتبرة في الطلاق الخلعي، ولذلك يقول: لو ابتدأت الزوجة وقالت: بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني أو المبلغ الفلاني لتطلقني، فيقول فورا: أنت طالق أو مختلعة أو مختلعة بكسر اللام على ما بذلت أو على ما أعطيت. وإما أن يبتدئ الزوج فيقول: أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا، فتقول فورا: قبلت. وإن وقع من وكيلين، هل عم يبين السيد الإمام ما هي الصيغة فيما لو كان هناك وكيل عن الزوج ووكيل عن الزوجة؟ يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج: عن قبل موكلتي فلانا بذلت لموكلك ما عليك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها ويطلقها، فيقول وكيل الزوج فورا: زوجة موكل طالق على ما بذلت. وقس على ما ذكر سائر الصور المتصورة، يعني نفتر كمان أيضا في عندنا بعض صورة، شنو هي؟ كما لو كان شخص واحد وكيل عن الزوج والزوجة معا، فيقول نفس الشخص الوكيل عن الطرفين، يقول: عن قبل موكلتي بذلت لموكلة، ما هو وكيل عن اثنين، عن قبل موكلة فلانة بسميها سعاد أو ليلى أو سلمى. قبلت الموكلة ما بذلت له من المهر. زوجة موكلة فلانة مختلعة على ما بذلت من المهر فهي طالب. عرفت شلون؟ يعني هو بده يطلع عملية الطرفين باعتبار كونه وكيلا عنها وعنه، فيبذل عنها ويقبل ويختلع عنه، وهكذا الصور متعددة. يقول سيد الإمام عن موكلتي، عن قبل موكلة فلانة قبلت ما بذلت من المهر لموكل فلان، بدي أقول موكل لأنه هو وكيل، لموكل فلان ليختلعها على ما بذلت. زوجة موكل فلانة مختلعة على ما بذلت من المهر فهي طالب. هي الصيغة الصحيحة. أي صيغة أخرى إن ما فيها قبول تكون باطلة. نفس الشيء نفس الشيء، ما يجوز أن يكون، ما قلنا تقدم في المثل السادس ربما أو ما قبل ذلك. ما في مشكلة، قلنا الأقوى والأرجح عدم الإشكال في تقديم قول أحدهما على الآخر، لأنه هو نوع من البذل، هي في فداء وهي أشبه بالمعاوضة، فإذا كانت معاوضة تنزل منزلتها، فعندئذ يجوز التقديم والتأخير.
وإن كان الأحوال أن تقول تقدم،
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدم أي الجمع بين الصيغتين، بل لا يترك. نقول لعل السيد الماتن قدس سره يريد من طرح هذه المسألة أن يبين فيها الصيغة التي تستعمل في إنشاء هكذا طلاق، وكيفية الألفاظ المستعملة في كل من الوكيل والأصيل. بعدما تقدم منه قدس سره في المسألة الثانية جواز الابتداء في الخلع من قبل الزوجة ومن قبل الزوج، وبما أنه يعني الخلع هو قسم من أقسام الطلاق وأنه متقوم بالفدية وعليه فلا يفرق فيه، تقدم إيجاب المرأة من جهة، من جهة تقومه ببذل الفدية، أو تقدم قول الزوج من جهة كونه طلاقا ومتقوم بالفدية، فلا يفرق فيه بين تقدم الإيجاب أو تقدم القبول. وأيضا لاعتبار أنها كما تقدم أشبه بالمعاوضة، ورجحنا وقوينا المختار وهو جواز تقديم القبول على الإيجاب في كل العقود، في كل العقود حتى في النكاح. وبعد أن تقدم منه قدس سره في المسألة الرابعة اشتراطه للفورية العرفية فيه، نعم حيث أنه يشبه المعاوضة والعقدية كما تقدم، بالإضافة إلى أن أصله إيقاعا فيصح بعد ذلك التوكيل فيه، وهذا أيضا تقدم في المسألة السابقة بجواز التوكيل، سواء كان التوكيل من طرف الزوجة مع أصالة الزوج أو العكس، كأن يكون التوكيل من طرف الزوج والأصالة من طرف الزوجة، يعني هي أصيلة عن نفسها وهي التي تبذل، أو كان التوكيل من كل من الطرفين وعليه. فلو كان للزوجة وكيل وابتدأ الزوج مخاطبا وكيلها، هي أو زوجتي فلانة طالق على ما بذلت، فيقول وكيلها عن قبل موكلتي قبلت ذلك، وهكذا وهكذا، يعني في كل صور التوكيل سواء عن شخص أو عن الشخصين، أو كان شخص واحد وكيل عن طرفين، أو أحدهما أصيل والآخر وكيل أو العكس، وهكذا. كما أنه لو كان شخص وكيلا عن الطرفين فإنه يقول عن قبل موكلة فلانة بذلت لموكل فلان الشيء الفلاني ليقتلعها أو ليطلقها. ثم يقول فورا، لأنه هو نفسه شخص الوكيل عن طرفين، ثم يقول فورا: زوجة موكل فلان طالق على ما بدأت أو مقتلع على ما بدأت، بس بشرط أنه أولا يقبل البذل ليقتلعها، لأنه هي الزوجة بواقع الحال لمين بذلت؟ ما بذلت للزوج، بذلت للوكيل، للموكل، للموكل، بذلت للموكل أو للوكيل، فبده يقبل. بقي أن السيد الماتن قدس سره احتاط بالجمع بين الصيغتين وقال أنه لا يترك، وطبعا من الواضح قصده بالصيغتين ذكر كل من الطلاق والخلع، يعني فهي مختلعة على المذات فهي طالق، هيك بده يجمع بيناتهم. ولعل منشأ الاحتياط عنده قدس سره كون الخلع قسم من أقسام الطلاق، وإن كان ببذل الفدية لسبب الكراهة منها وعوضا عنه، فيذكر الطلاق لذلك، وهكذا يذكر الخلع لإمكان تجرده عن الطلاق بالعوض، لأنه فيه عوض وبذل، فلأجل هذه الخصوصية وهذه الحيثية لابد من أن يذكر الخلع أيضا، ولا يكون بذلك قد وقع بمخالفة الشيخ قدس سره. لعله السيد الماتن قدس سره احتاط في الجمع بين الصيغتين لأجل عدم وقوعه في مخالفة الشيخ لما تقدم من قول الشيخ الذي ذهب إلى أنه
فسخ،
هو فسخ، وأيده ابن زهرة وابن إدريس. شيخ لعله هذا منشأ الاحتياط عنده قدس سره، لكن قد عرفت بأنه وإن تشابه مع المعاوضة إلا أنها ليست حقيقية هذه المعاوضة، وليس هو من قبيل الفسخ كما تقدم، فالأرجح أنه لا وجه وجيه لهذا الاحتياط، فلا داعي له. ها؟ يكفي صيغة واحدة، لأنه قلنا بأنه هذا هو يشبه بالمعاوضة لكنه مش معاوضة حقيقية. لكن
جمع صار في خلل
بين لفظ هذا شيء ثاني بصير. لا. أما أن نذهب إلى الاحتياط لكن اللي صار في خلل وبلك صار في خلل، هذا بصير الاحتياط من جهة إعادة الصيغة، صيغة واحدة مش صيغتين. المسألة الثامنة: لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له طلقني أو اخلعني بكذا، فيقول أنت طالق أو مختلعة بكذا، ففي وقوعه إشكال، فالأحوط اتباعه أو إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك قبلت. طبعا المسألة الثامنة غير مسألة السابقة وغير ما تقدم، هون استدعاء وليس بذل، تفتوا وجه الإشكال. ليش ألف في وقوعه إشكال والأحوط اتبعه بالقبول؟ لأنه بالواقع الاستدعاء شيء وبذل المهر ليختلعها شيء آخر. قد يفهم من الاستدعاء بأنه هي عم تستدعي، ربما تكون هي أنشأت وربما ما بتكون أنشأت بنفس هذا الاستدعاء، يعني بعبارة أخرى الاستدعاء لا يلزم منه دائما وأبدا شنو الإنشاء والإرادة، مثل ما تقدم في كتاب البائع، إذا بتراجعوا بكتاب البائع أتبيعني، عرفت شلون؟ يعني عم يطلب عم يستدعي إنه يبيعه بس ما أنشأ صيغة البيع، ما قاله بعتك، صار واضح؟
يعني
هل تبيع؟ عم يستدعي قاله بيعني بس ما قاله أنا اشتريت، هل يمكن هداك بس بده يبيعه يغير رأيه هو بالطلب؟ فالاستدعاء شيء آخر،
يعني نقول مثلا هي تقول له أن تطلقني مقابل هيدا أنا
بجرب
لك، هي
هو هالشكل. أنا أنت مخترعة. إذا عند إذا بدو إلا قبلته.
بدها
تقول له قبلته. وإلا الاستدعاء شيء آخر، فلا يلزم منه الصيغة الإنشاء، فالإنشاء شيء شيء والاستدعاء شيء آخر. يقول: لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم، طلقني أو اخلعني بكذا، عم تستدعي استدعاء ربما تقبل وربما بعدين تغير رأيك. ما قالت على النحو الإنشاء طلقني، نحو استدعاء مثل قال له بعني، بعني بكذا. لما هذيك بيقول له بعتك بده يقول له قبلت، وإلا ما بيكون بيع. فيقول: أنت طالق أو مقتلعة بكذا، ففي وقوعه إشكال، فالأحوط إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك قبل. نقول بأن وجه الإشكال عند الماتن قدس سره هو لما تقدم من أنه يعتبر في الخلع وقوعه على جهة المعاوضة، بأن تقول الزوجة على وجه الإنشاء بذلت لك كذا على أن تخلعني، فيقول الزوج خلعتك على ذلك. هذا هو الصحيح إذا أنشأ إنشاء، أو أنت طالق بذلك، أو يقول الزوج أنت طالق أو مختلعة على كذا، فتقول الزوجة قبلت. هذا هو المتصيد، بل الواضح من خلال الأدلة، بل ما قام الدليل على صحته واعتباره طلاق الخلع، هذا هو الصحيح. ومع عدم إنشاء ذلك وقصده كما في المقام بأن يأتي بصيغة الاستدعاء وليس بصيغة الإنشاء، ففي وقوعه إشكال، والأحوط إتباعه بقبول الزوجة بأن تقول قبلت بعد إنشائه الطلاق أو الخلع بكذا. وهذا ما عليه الأصحاب مما ظهر من كلماتهم، وقال صاحب الجواهر عليه الرحمة: بل لا أجد فيه خلافا. وهو في محله، والاحتياط في محله. نعم اللهم، بس بحال وحده، هو في محله فيما لو لم يفهم ولم ينصرف عرفا من الاستدعاء أنه إنشاء، إذا بقي على حالة ما كونه استدعاء فقط. لكن لو كان متضمن الاستدعاء للإنشاء عرفا وانصرف الذهن إليه،
صح
أيضا حتى لو كان على نحو الاستدعاء. والله العالم.
ليش قبول؟
لا يجب أن يقبل، لا يجب.
عندئذ لا يجب
الاستدعاء
إذا كان متضمنا الإنشاء، إذا هي يعني الفهم المتبادر العرفي أن صيغتها وإن كانت على نحو الاستدعاء إلا أنها تتضمن شنو إنشاء، هي قاصدة مريدة. إذا كان كذلك حتى لو كان استدعاء نقول به
لا يحتاج برفضي إلى القبول،
لا يحتاج إلى القبول، والحمد لله رب العالمين.